الشريط الثاني من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله.
أعيننا وإياكم على كل خير، والحمد لله على العودة إلى حلقات العلم. كنت في شوال وقعدة والطائرة رتبت بعض الدروس في يوم الاثنين والخميس بعض الإخوان هناك في تفسير ابن كثير وهي مسلم بن عبد الله في الأذكار النورية في الوابل الصيب في فتح المجيد، ولكن صاحبه لم يستمر حتى الدروس الأخيرة، ذلك في جامع العلوم والحكم الحق المفصل بعد السفر لمكة في آخر الغادة، واتبع درسا في العصر في كتاب الحج من بلوغ المرام قبل الحج، في كتاب جامع باب الأدب ما يتعلق الأبواب الأخيرة في البلوغ فيما بعد الحج، حصل بذلك الحمد لله بعض الخير المستمعين طلبة، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم: قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه، قال: علم علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز:
والأمر في هذا ما تقدم من الله جل وعلا لما من عليه، لما قدر عليه ما قدر من المعصية من أكل الشجرة هو زوجته حواء، وهبط من الجنة إلى الأرض، أصاب آدم وحواء ما أصابهما من الندم العظيم والشقة العظيمة، ففتح الله عليهما وأنزل عليهما كلمات يتوجهان بها إلى الله عز وجل توبة واستغفارا وندما وإقلاعا، وكان من تلك الكلمات التي من الله عليهما بها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فضلع إلى الله وتاب إليه واستغفراه، فتاب عليهما سبحانه وتعالى ومن عليهما بالتوبة العظيمة كما قال في الآية الأخرى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا فضله وإحسانه، الأول قدره وعدله، والثاني فضله وإحسانه. فمن بادر بالتوبة والإصلاح وجهد نفسه لله وصدق في التوبة تاب الله عليه، وإن عظمت الذنوب فكيف إذا كانت معصية في أكل من شجرة. ربنا يتوب على التائبين من الشرك الأكبر والعظائم إذا صدقوا في التوبة. فآدم عليه الصلاة والسلام وزوجته ابتلي بهذه المعصية التي هي الأكل من الشجرة، فمن الله عليهما بعد ذلك بالتوبة العظيمة والرجوع إليه سبحانه وتعالى والضراعة إليه والاستغفار، فتاب عليهما سبحانه وتعالى.
وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: قال أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب، خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال آدم عليه السلام: يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى، ونفخت في من روحي. قيل له: بلى، وعطست فقلت: يرحمك الله، وسبقت رحمتك غضبك. قيل له: بلى، وكتبت علي أن أعمل هذا. قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا.
كل هذه الآثار متلقات عن بني إسرائيل، ليس فيها ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأصح ما في ذلك وأظهر ما في ذلك ما بينه القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والخلاصة أن الله من عليه بكلمات عظيمة توجه بها إلى ربه تائبا نادما وهو أهل فتاب عليه سبحانه وتعالى. نعم، اللهم استعان.
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب قال: حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم: أرأيت يا رب، إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر الرازي:
لأن الحسن لم يلقى أبي ولم يسمع منه، هو ضعيف من جهة انقطاع بين الحسن وبين أبي، ومن جهة عنانة قتاله وعدم سماعه وعدم تصديقه بالسماع من الحسن. نعم، المقصود ان هذه الباب اثار عن بعض السلف من الصحابه ومن بعدهم، وتلقات عن من مضى من بني اسرائيل. نعم.
وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه في قوله تعالى: فتلقى ادم من ربه كلمات، قال: ان ادم لما اصاب الخطيئه قال: يا رب، ارايت ان تبت واصلح؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات، ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده، لا إله إلا هو التواب الرحيم.
والتوبة من الله على عباده من أعظم نعمه سبحانه وتعالى، فإن العبد خطأ، فلو كانت ذنوبه تبقى عليه ولا حيلة له في خلاص منها لكان الأمر عظيما وخطيرا، ولقل الناجون وعظم الهالكون وكثروا. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن قبل التوبة، إذا تاب العبد وصدق في التوبة من لطفه سبحانه ومن إحسانه إلى عباده ومن جوده وكرمه أن تقبل من عبيده التوبة. ولهذا في الحديث كل بني آدم خطأ خير الخطائين التوابون، وسبحانه حثهم على هذا فقال أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلق فلاحهم بتوبتهم. هذا من لطفه سبحانه أن شرع لنا التوبة بعدما كتب في سابق علمه أنه يقع منا الذنوب والخطايا، وأن ما جبلنا عليه وما خلقنا عليه يدعو إلى هذه الأشياء إلا من لطف الله به ورحمه. فمن لطفه سبحانه أن قدر المعصية وقدر التوبة، ويسر لعباده أسبابها حتى لا تبقى عليهم هذه التبعات العظيمة والأخطار الكبيرة إذا أنابوا إليه سبحانه وتعالى. فالدواء للذنوب هو إكسير التوبة الصادقة النصوح التي ليس بعدها رجعة، بل توبة مستمر عليها، مستقيم عليها، مواظب عليها، ملازم لها. نعم.
قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية الهدى أن الأنبياء والرسل والبيان، وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالية أعم، فمن تبع هداي أي من
صواب أنه عام للرسل كلهم، فإن الله لما أهبط آدم وحواء وإبليس انتشرت لهم الذرية في الأرض وصارت سكنا لهم، فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وقطع المعجرة، وبيان طريق النجاة ليسلكوه، وبيان طريق الهلاك ليحذروه، فقام الحجة سبحانه وقطع المعجرة عليهم بما بعد من الهدى. فالهدى كل ما جاءت بالرسل فهو الهدى، ومحمد خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، فما جاء به من القرآن والسنة هو الهدى، فمن أعرض عنه هلك.
فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به، على ما أنزلت به من الكتب.
نعم.
على ما أنزلت به الكتب.
نعم.
وأرسلت به الرسل.
نعم.
فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا.
نعم.
كما قال في سورة طه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين، عن أبي مسلمة سعيد بن زيد، عن أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة
قطعنا نبي سعيد من طريقين عن
أبي مسلمة سعيد بن زيد ابن يزيد عن أبي مرة المنذر
سلمة أبي سلمة مسلم
سعيد بن تقريب حاضر نسخة أخرى مع ذلك نسخة أخرى طبعة أخرى نعم والله إنه بسلام نعم نعم والله إنه بالسين نعم نعم
عن أبي نظرة عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به
كذا عندك نعم أبي سلمة
قوله يا بني إسرائيل
سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي ثم
سعيد
بن يزيد بن سلمة الأزدي ثم الطاحي أبو سلمة البصري القصير ثقة من الضائع جماعة
غير أحد
ما في أبو يزيد ما في أبو سلمة غيره
نعم صلح لي عندك سلمة مسلمة الأولى
نعم
صلح سلمة
في هذه النسخة سطرين بعد هذا الكلام
فذكر هذا الإحباط الثاني لما تعلق به ما بعده لما تعلق به ما بعده من المعنى المغير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم وقال آخرون بل الإحباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام ابن كثير في قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل السلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بحران عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب قالوا اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
والمعنى أنه نطق بذلك لقد قلنا إسرائيل من عبد الله هو يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو والد يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا وبنو إسرائيل ينسبون إليه إلى أبيهم يعقوب ولهذا يقول جل وعلا يا بني إسرائيل يا بني العبد الصالح يعقوب النبي الكريم افعلوا كذا اجتهدوا في كذا وافعلوا كذا واتبعوا هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم بين نعم على بني إسرائيل نعما عظيمة فأنجاهم من فرعون وخلصهم من فرعون وخلصهم من البحر وخلصهم من بلاوي كثيرة وأنقذهم على يد أنبيائهم من أسباب النار ودخول النار. الواجب على الذرية أن يتأسوا بالآباء الصالحين وأن يسروا على نهجهم الصالح وأن يحذروا أسباب الهلاك وذلك بمخالفة الأنبياء واتباع الهوى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارحمون. فالنعم التي أنعمها الآباء كثيرة أعظمها وأهمها وأكبرها أنه وفقهم لمتابعة موسى عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه وأنجاهم من فرعون وعمله الخبيث خلصهم من البحر وأنجاهم من شره. فعليهم أن يتابعوا هذا النبي العظيم الذي بعثه الله بما بعث به الأنبياء الماضين وبشريعة أكمل من تلك الشرائع. وأوفوا بعهدي بديني عهده الذي عهد إلى عباده ودينه هو الإسلام وما بعث به الأنبياء من الشرائع القويمة والأحكام العادلة. هذا عهده الذي عهده إلى عباده فعلى كل أتباع نبي أن يلتزموا وأن يسروا على هذا العهد الذي عهده إلى الأنبياء وبذلك يستحقون فضله وكرامته ونجاته وحلول رضوانه والسلامة من غضبه. ولهذا قال أوفوا بعهدكم والذي عهده لهم أن ينجهم من النار ويدخلهم الجنة إذا أوفوا بحقه. فمن وفى أوفي له ومن أوفى بعهد الله والله له بالعهد بإدخاله الجنة وإنجائه من النار وتخليصه من كل بلاء. وإياي فارهبوني وإياي فخافون واحذروني للوقوع عند حدودي والحذر من أسباب غضبي والاستقامة على طاعتي. هذه هي الطرق التي شرعها الله للعباد وأوجب عليهم أن يرهبوه بالاستقامة عليها والثبات عليها والسير عليها والموالاة عليها والمعاداة عليها إلى آخره. نعم.
قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاكم من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال بعهد الذي أخذت به أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعه وقال الضحاك عن ابن عباس وأوفي بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس وقوله تعالى وإياي فارهبون أي فاخشوا.
هذه كلها لا تتخالف لأن هذا السلف يخبرون عن التفسير بعض معناه، هذا يخبره بجزء وهذا يخبره بجزء، والمجموع هو ما بينه الله سبحانه وتعالى، وأن عهده إليهم أن يقيموا دينه ويحفظوا ما جاء به أنبياءه وأن يستقيموا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الحقوق وإقرار قرض حسن بالأعمال الصالحات وترك ما حرم عليهم، هذه عهده إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. اللهم
أي فخشون. قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فارهبون أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسح وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالي رحمه الله في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله ولا تكونوا أول كافرين،
هذا أعم مصدقا لما عندهم من الأحكام والأوامر والنواهي وأخبار الأنبياء وأخبار يوم القيامة. القرآن مصدق لما مضى قبله من الكتب وما جاء به الرسل من أخبارهم عن الجنة وعن النار وعن يوم القيامة وعن الشرائع التي أمر بها وعن الحدود التي نهى عنها، ومصدق لذلك كما أنه مصدق لما بشروا به من مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. اللهم صل.
وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعربين أول فريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزل، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى
لأنه في المدينة يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته ويسمعون القرآن، فإذا كفروا به صاروا أول كافر به من جنسهم من قومهم قبل كفار اليهود في الشام وفي مصر وفي البلاد الأخرى البعيدة. لأن أولئك إنما تأتيه الأخبار بعدهم، يكون كفار اليهود من المدينة سابقين لغيره في الكفر وقدوة لغيره في الكفر، بخلاف كفار العرب فإن أول من كفر به منهم أهل مكة، لأنهم أول من بشر بالخطاب وأول من بلغ أمر الله ونهيه. اللهم المستعان. نعم.
وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعترضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية، كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي آياته أن آيات كتابه الذي أنزل له إليهم الذي أنزله إليهم، وأن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله، فذلك الطمع هو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا عليه أجرا، قال: وهو مكتوب عنده في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه: لا تعترضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس، لتستمروا على رياساتكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قرب. وفي سنن أبي داود
المقصود من هذا تحذيرهم أن يرضوا بأطماعهم ومآكلهم التي عند قومهم ورياساتهم، أن يرضوا بها بدلا من دين الله وبدلا من تصديق بكتاب الله وبدلا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم خافوا أنهم إذا آمنوا تذهب رياساتهم وتذهب مآكلهم التي لهم عند جماعتهم، فأمرهم الله يؤمنوا بالحق وأن يتبعوه وأن لا يؤثروا عليه تلك المآكل والمشارب وتلك الرياسات وتلك الأطماع التي كلها تزول وتفنى ولا قيمة لها. اللهم استعان.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب
وجه الله،
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه،
وهذا يجب الحذر من تعلم علم الدنيا، ولفظ الحديث لم يجد عرف الجنة، والمؤلف رواه بالمعنى، العرف هو الريح، والمعنى تحذير من تعلم العلم لا لله بل للطمع والحظ العاجل. يجب الواجب على طلبة العلم أن يتعلموه لله ليعرفوا دينهم وليتقوا ربهم وليبلغوا رسالات الله، هذا هو الواجب. فمن تعلمه للدنيا فهذا وعيد، لكن قد يتعلم للدنيا قد يغره الشيطان ثم يهتدي وينتبه، كما قال بعض السلف: تعلمنا للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. فالله جل وعلا قد يوقع في قلبه ويضع في قلبه من الانتباه واليقظة إلى ما يجب عليه، فيتوب مما سلف منه ويستقم على طاعة الله ورسوله ويغير نيته.
فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه، وإذا لم يتعين
كما لو لم
فما لم يتعين عليه
من شرفاء عندكم لو نعم
وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللدير إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما مات من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله. فتركه. رواه أبو داود. وروى مثله عن أبي بن كعب مرفوعا فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد
علمه لله لما علمه لله
لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللدير وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم.
الحديث ضعيف سهل المبين حديث عبادة كلاهما ليس بصحيح ولكن لو صح محمول على هذا على أنه علمه لله يبتغي الثواب فلا يأخذ عنه شيئا وإذا أخذ من باب المكافأة لا من باب العوض طيبا لخاطر من أعطاه ومراعاة له فليس داخلا في هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المرأة يعلمها ويكون مهرا لها وفي الصحيحين هكذا حديث ابن سعيد الذي رواه البخاري في الصحيح لما مر جماعة من الصحابة على طائفة من العرب وعندهم سيد لهم لثير قد عملوا كل شيء إلا فلم ينفعه فقالوا هل فيكم من راق؟ قال نعم ولكننا نزلنا عندكم فلم تضيفونه فلا بد من جعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقه بعض الصحابه بالفاتحه فقام كانه نشط بالعقال وعافاه الله واعطاه قطيع من الغنم وقالوا لا نفعل شيئا حتى نصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قدموا اليه واخبروه قال احسنتم واجبون على من صنعكم بسهم قطيبا لنفوسهم. وهكذا ما جاء في معناه فالمقصود ان المعلم لا باس ان ياخذ يعلم القران ان تيسر من بيت المال فهو اولى فان لم يتيسر من بيت المال جاز ان ياخذ من اهل القريه او اهل البلد يجمعوا له شيئا حتى يتفرغ لتعليم اولادهم ولا حرج عليه في ذلك كما اخذ صاحب الذي وكما اخذت المراه وكما علمت المراه من القران على وضعها بدلا من المهر. نعم
آخر ولد ثوان فهل آخرهم يقاتلوا عن دوس الله فأصبع كلهم بجهات
لا طلب الكسب يطلبون الرزق يطلبون الرزق
كلهم بجهات
يطلبون الرزق هذا طلب الرزق بالإجماع. نعم
الله يحفظك. دليل التفصيل الذي قرأه المؤلف
واضح إلا يعني من باب جعل من الحديث لو صح
لا التفصيل في حق ما أخذ بعد ذلك كتاب الله إذا تعين أو لم يتعين يعني حمله على ما إذا لم يتعين هذا
وجه إنه إذا لم يتعين عليه صار له يعني إذنه في الأخذ لأنه ما صار واجب يتعين عليه بخلاف ما صار إذا كان البلد ما في أحد له تعين أن يعلم فصار أداء لواجب فكيف يأخذ على هذا الوجه ولكن ليس بالله يعني حتى ولو كان أداء لواجب فالمسلمون عليهم أن يؤذنوا لصلاتهم عليهم أن يقيموا لصلاتهم واجب عليه فرض كفاية ومع هذا يجوز المؤذن يأخذ والإمام يأخذ حتى يستعين به على حاجاته ولأنه يتفرغ لذلك ويعوقه الأذان والإقامة على أشياء كثيرة وهكذا المعلم سواء بسواء
التفصيل
ما هو واضح. ولهذا أجاز الجمهور مطلقا.
وقوله إياي فاتقون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري
دوري
حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويله به وكتمان الحق وإظهار الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله.
يقول مكسور من هذا أن يلتبس الأمر حتى لا يتضح الحق حسدا وبغيا نسأل الله العافية. والله وجب عليه يوضح الحق على حدة والباطل على حدة ولا يلبسوا هذا بهذا ولا يخلطوا هذا بهذا ويبينون هذا حق وهذا باطل حتى يكون تابعهم ومتعلمهم منهم على بصيرة. إذا لبسوا وغيروا صار الآخر عنهم على غير بصيرة إن يلتبسوا عليه الأمر. نعم.
وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه قال قتادة ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسوله وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتم الحق يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قلت وتكتم يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري وفي مصحف بن مسعود وتكتم الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا أي
في مصحف
وفي مصحف ابن مسعود وتكتموا الحق
تكتمون
وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا. ومعناه وأنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق.
إلى إلى إذا إذا
إلى أن
لا وأنتم تعلمون
وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا
إذا سلكوا إذا غلط إذا سلكوا صوابه إذا سلكوا يعني أنهم إذا سلكوا ما تقول لهم وما تلبسون عليهم أفضى بهم إلى النار نسأل الله العافية.
إذا سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشهور بنوع من الحق لتروجوه عليهم والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة
أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة، أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين، أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس، وقال علي بن طلحة
بن أبي شرط أبي
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيعا عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة؟ قال 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العقلي في قوله العقلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أقص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم
وجه ذلك أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فدل ذلك على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال واركعوا مع الراكعين، فدل ذلك على أنه أراد بذلك صلوا معهم أن يقيموها وصلوا مع المصلين، لا تتأخروا عن ذلك، فإن اركعوا مع الراكعين غير وأقيموا الصلاة، فأمر بإقامتها وهذا معناها أداؤها والاستقامة عليها. ثم قال واركعوا مع الراكعين يعني صلوا معهم في مساجدهم ولا تتخلفوا كأهل النفاق.
وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاب قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي.
وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل المراد من ذلك تحذير هذه الأمة أن تكون مثلهم في ذلك. الواجب على أهل العلم والإيمان وعلى كل مسلم أن يمتثل ما يدعو الناس إليه من الخير والهدى، وأن يبتعد عن ما ينهى الناس عنه، وأن يكون قدوة في الخير والعمل الصالح، ولا يتشبه بأولئك الذين غفلوا وظلوا عن سواء السبيل فأمروا بالمعروف وتركوه ونهوا عن المنكر وارتكبوه، هؤلاء هم الذين ذمهم الله وعابهم حتى لعنهم بعد ذلك. قال جل وعلا وإن لكون بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله يقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة وهكذا الإنجيل أفلا تعقلون؟ أين العقل؟ أين البصيرة؟ أين الحياة؟ تأمر الناس بالخير والهدى تنهونه عن الباطل والردى ثم أنتم ترتكبون الباطل وتتركون الحق، هذا هو العمى، هذا هو الضلال، هذا هو خلاف العقل. فلا يليق بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تشبه بهؤلاء وأن تكون مثلهم في أعمالهم الخبيثة. الله عيرهم بهذا لنحذر وننتهي النحو.
أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتنسون أنفسكم أن تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال
عندنا حسن سيد المسلم حسن
أسلم الجرمي.
نعم
طبعك اللي عنده
تقريبا طبعا لأنك
عنه مكتب
يقول حدثنا أسلم الحرمي صوابا مسلم الجرمي كما في تفسير ابن جرير من عند
حسان شو التقريب يبقى أسلم مسلم. نعم
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقث الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقث الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية:
معنى كلام الدرداء هذا معناه أنه يحاسب نفسه أشد مما يحاسب الناس وينقطها على جرائمها أكثر حتى يستقيم، فلا يكون ماقتا للناس على جرائمهم وناسيا لنفسه، ولكنه يمقت نفسه على جرائمها وأعمالها السيئة ويحاسبها حتى تستقيم حتى تعتدل. ثم كذلك يقوم مع الناس ويأمرهم وينهاهم ويبغض في الله ويحب في الله بعد جهاده نفسه. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
والمعنى أن الذم توجه إليهم لأنهم ضيعوا ما أمروا به وارتكبوا ما نهوا عنه، لا لأنهم أمروا ونهوا، فالإنسان مأمور بأن يأمر وينهى وإن خالف قوله فعله، مأمور بهذا، ولكنه يذم على خلافه قوله على خلاف قوله فعله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتام بطنه يعني أمعاء، فيجتمع عليها للنار ويقول: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، وعوقب لهذا الأمر الأخير وكونه يخالف. أما كونه يأمر وينهى هذا عمل طيب عمل صالح، يجب على العاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يتأخر بمعصيته، يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشارك في هذا الخير. لكن مثل ما قال أبو الدرداء عليه: يحاسب نفسك، أن يجاهدها حتى يمتثل ما يأمر به من المعروف وحتى ينتهي عما ينهى عن المنكر، فلا تكون أفعاله وأقواله متناقضة، يجب أن تكون أقواله وأعماله متطابقة. اللهم استعان. نعم. يمكن مهمة جهاز. نعم. وعلى فين شو وعلى في تعليم أبعاد الميزان. نعم. بس ما يكفي كونه من جريء من كذي ذكر، ما يكفي، لابد يلاحظ فيه جهات أخرى. نعم.
فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية.
يعني لا يجمع بين الشرين، لا ينهى عن المنكر ويفعل المنكر، ويترك المعروف ولا يأمر بالله، بل عليه يفعل الخير مهما أمكن، وينهى عن الشر مهما أمكن، يأمر بخير مهما أمكن، وينهى عن الشر، هذا هو الواجب عليه. وإن كان عنده تقصير، وإن كان لو كان ما يأمر ولا ينهى إلا ما كان كاملا تعطل أو الأمر المعروف أنه ممكن، ولكن عليه يجاهد، عليه يبذل وسعه في امتثاله للمعروف وفي ابتعاده عن المنكر. أما كون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا شيء حق، ولكن ليس له أن يتساهل في ذلك حتى يدع المعروف وحتى يخفي المنكر. نعم نعم نعم. المشغل عندكم زيادة؟
بعد وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة سنة سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون في ذنب ثم لا يكون في شيء ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر.
الله
مالك وصدق بالله من ذا الذي ليس به شيء.
الله زاد هذا المسك مرة لو تعلق عندك نسخة زيادة يعني لا بأس بها. نعم.
ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم فمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسند حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرف بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به. ورواه ابن مردوي في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردوي.
وهذا لا شك أنه فيه وعيد شديد وتحذير للخطباء والوعاظ والمذكرين أن يتساهلوا وأن يعظوا الناس ويخطبوهم ثم يخالفون، فإن هذا خطر عظيم ومنكر كبير وعاقبته وخيمة. والسند هذا وإن كان في علي بن زيد ضعف عند أهل العلم، لكن صح هذا الترمذي رحمه الله وهو مقارب، وهذا من أحاديث الوعيد، فينبغي الحذر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والآية الكريمة واضحة في ذلك مع آية المائدة نسأل الله السلامة. نعم تكلم عندك على سند الأول على حديث الطبراني على سند الطبراني
حديث مثل العالم الذي يعلم. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني من طريقين، في أحدهما في أحدهما لابن أبي سليم وهو مدلس، في الأخرى لابن أبي سليمان الكلبي ولم أعرف، وبقي رجالهما ثقات. قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في الجرح والتعديل بن أبي حاتم، لعل الكيساني وهو الأظهر.
قال أبو عبد الرحمن
علي بن سليمان هو الكيساني كما في الجرح والتعديل بن أبي حاتم، لعل الكيساني وهو الأظهر. فلعل الكيساني وهو الأظهر أو له نسبتان، إذ هو في اقتضاء العلم والعمل الكلبي، وقد ذكر من شيوخه الأعمش ومن الآخرين عنه هشام بن عمار. قال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا، صالح الحديث وليس بالمشهور، فعلى هذا فيكون الحديث حسنا.
الشاهد حدثنا الطبراني
حدثنا أحمد بن معلى دمشق والحسن علي العمري قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي
سليمان بن أبي سليمان عندهم سليمان ولا بن أبي سليمان؟
لا علي بن سليمان. حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال
وش قال حاشي؟
حديث مثل العالم الذي يعلم. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني من طريقين، إحداهما في إحداهما
علي
بن أبي سليم في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس وفي الأخرى علي بن أبي سليمان الكلبي ولم أعرف
علي بن سليمان
الكلبي
من أبي سليمان
نعم
غير اللي في السنة أبي سليمان
ولم أعرف وبقير رجالهما وبقير رجالهما فقال قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في الجرح والتعديل ما أبي حاتم لأن الكيساني هو الأظهر أو له نسبتان إن هو اطلاع علم العمل الكلبي وقد ذكر من شيوخه الأعمش ومن الآخر عن هشام عمار وقال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا صالح الحديث ليس بالمشهور فلعل هذا فعل هذا فيكون حديث حسن
محتمل لا ما هو محتمل وفيه فيه العمش عن سليمان وعن علم مدلس نعم
علي بن زيد بن جدعان يقول علي بن زيد بن جدعان ضعيف من اجل سوء حفظ لكنه قد تابعه مالك بن دينار والمغيره بن حديث يصلح حديث من الشواهد والمتابعات الحديث بهذين الفريقين حسن المغيره والله اعلم
وهو في مقام الترغيب والترهيب نعم نعم والأدلة في هذا عظيمة وكثيرة غير هذين الحديثين الضعيف نعم اللهم صل نعم
لكن الحكم على أن من باب الحسن في حديث العالم فمثل الصراط مع نجيب العنعنة
من جهة الشواهد قال على قصد من جهة الطريق الثاني طريق الليل بن أبي سليم ضعيف أيضا نعم
ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختم مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم فلا يعقلون حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم لا أكلمه ما بيني وبينه ما دون أن أبتدح
إني لا أكلمه
إني لا أكلمه
لا لا أكلمه قصده الإثبات
إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتافه فيدور
تندلق به عندكم به
نعم
به أنه نساء الأخرى اللهم لا أصل لها به ما هنا سندلق أقتافه نعم فطلع إشارة هذه راجع الفتح على رواية نعم هذا هو الصحيح نعم كم
فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك
ألم تكن تأمرنا بالمعروف ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أوبلغت ذلك؟ قال أرجو. قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال وما هن؟ قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه الآية. قال لا
أحكمت
هذه الآية. قال لا. قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه الآية. قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول عبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحكمت هذه الآية. قال لا. قال فابدأ بنفسك. ورواه ابن مردوي في تفسيره. وقال الطبراني حدثنا
المراد بن عباس بهذا الحث على أن الآمر والناهي يجتهد في إصلاح نفسه حتى لا يفتضح بهذه الآيات. الله المستعان. نعم عندكم
بعد حديث سليمان بن مهران وقال احمد حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعافي الامميين يوم القيامه ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الاثار انه يغفر الجهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مره واحده. ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى وليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وهو مع ساكت في ترجمه الوليد بن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اناس من اهل الجنه
ان اناسا
اناسا من اهل الجنه
ما فيها ان
اناسا
نعم
ان اناسا من اهل الجنه يطلون على اناس من اهل الجنة.
يطلون
يطلون يطلون على
وزع عندك عين
ما
طالع يا شاه نصها
على أناس من النار فيقولون بما دخلتم والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون إنا كنا إنا كما كنا كنا نقول ولا نفعل. وراه البخاري والطبري عن أحمد بن يحيى الخباز الرملي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم
عن أبي بكر الزاهري عبد الله
عن أبي بكر الزاهري
زهري عندك آية في الزاهري لا إيش بعده
عبد الله
بن حكيم عن عبد الله بن حكيم وانتم ما في عن
لا ما
في عن غير الزهري معروف ابو الزاهري اسمه عبد الله بن حكيم محترم
صوابه
الداهري
والحديث ضعيف جدا الداهري نعم في الحاشيه
صوابه الداهري اذا عنده جبل ولا
نعم
مسار مقبل
نعم صوابه الداهري والحديث ضعيف جدا في سنده عبد الله بن حكيم أو بكر الداهري. وقال الحافظ الذهبي في الميزان قال أحمد ليس بشيء.
المسي صح على هذا بدل الزاهري الداهري انت هنا بعده
عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكر وقال الضحاك عن عباس أنه جاء رجل فقال ابن عباس
هذا لا سقط كلها عند مسافر طبعا اللي عندك وش هي يا شباب
طبعا الشعب
طبعا الشعب يا سقطوا كثير حط على الحاشيه نسخه الحاشيه بعد نعم نعم.
وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله
الحريش كذا عنهم الحريش
نعم
كذا عنهم زيد بن الفراش نعم إلا زيد زيد بن حارث. زيد بن حارث.
نعم
وعندهم ابن الحارث اي اقل صاحب ابن الحارث نصها ابن الحارث غير واحده نصها ابن الحارث بدا حديث اتكلم عن عندهم هذا مقبل على زيد
تكلم على الحديث
الثاني لا زيد نعم نصها ابن الحارث يكفي وانتم عندكم اقل لكم نصها ابن الحارث من عندهم الحارث نصها من حارث نعم.
قال حدثنا عبد الله بن فراش عن عوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
في سائر الأخير هذا أين؟
وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
شوف عندكم تقريب تكلم على أفضل عبد الله بن حريش عبد الله بن فراش.
نعم
تكلم على عندكم
عندك
في تعريف
وذلك لأن في سنده عبد الله بن فراش فقال الحافظ ذهبي ضعفه جار قطني وغيره وقال أبو زرع ليس بشيء وقال أبو حاتم ذاهب الحديث وهو أخو شهاب قال البخاري منكر الحديث إلى أن قال وقال ابن علي ما يرويه غير محفوظ انتهى من الملجأ.
زين ما تكلم عليه يمكن يراجع في تضيع عبد الله بن فراش في تلاميذه في تلاميذ عبد الله بن فراش او الحديث او ابن الحارث او ابن جد الله بن الحارث ابن الحارث بن الحارث او ابن الحارث بن الحارث يراجع في ترجمه عبد الله بن فراش. شوف في التقريب زيد بن الحارث او ابن الحارث شف نعم نعم في السقط نعم في السقط وشو بعد حديث هذا
نعم قال إسناده فيه ضعف
هذا كلام
ابن
كثير.
وقال إبراهيم النخعي إني لا أكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله إخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
من الأول منه صحيح من الأول هذا
ابن كثير
الا ابن ابراهيم قال ابراهيم ولا قال
نعم ابراهيم النخعي
هذا ليس بجيد يجب القصص ويجب التنفيذ يجب الجهاد لله يجب القصص والتنفيذ يجب الجهاد لله طبعت الامام هذا زياده هو في طبعه العلم
نعم
طبعت زياده
دار المعرفه
زياده عنده يجب مشكله ماذا ترى شرفنا.
لو أدخل يا شيخ عن كتاب هذا الكتاب الجدار يا شيخ.
لا إله إلا الله. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
في تفسير قوله تعالى قال الحافظ رحمه الله في تفسيره
قال المؤلف قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة.
قال الحارث قول الإمام ابن كثير رحمه الله أحسنوا إن الله يحب المحسنين في تفسير قوله تعالى. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبده فيما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة للاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره لهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جرير بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال وروي عن حسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة
هذا الذي قاله هؤلاء الجماعة كل واحد فسر الصبر بشيء من معناه. الصوم من الصبر والصلاة من الصبر والصبر على المصائب من الصبر والصبر على الطاعات من الصبر والصبر عن المعاصي من الصبر. فالله أطلق الصبر المعنى الاستعانة في حبس النفس عما لا ينبغي في طاعة الله عز وجل. فيعم هذا كله يعم الصوم ويعم الصبر عند المصائب ويعم الصبر على الطاعات ويعم الصبر عن المعاصي ويعم الصبر في حاجات الإنسان الدنيوية ومكاسبه وأنه يتعاطها بصبر وثبات وعدم الجزع وعدم اليأس. هو مأمور بالصبر في جميع أمور الدنيا والآخرة وصبر أعم في هذا كله. والمعنى أن الله يأمر الناس في جميع أحوالهم بالصبر وعدم الملل عدم الجزع ليكون في أموره كلها على صبر على ثبات ويؤدي الصلوات ويؤدي الصيام ويؤدي الحج ويؤدي جميع ما أوجب الله عليه صبر وثبات وإخلاص لله وحسن عمل. وكذلك ابتعد عن المحارم بصبر وثبات حتى لا يقع فيها. وهكذا عند المصائب عندما يصاب بشيء يكرهه من فقر أو تلف مال أو تلافي ولد أو زوجة أو أي محبوب يتلقى هذا بالصبر والثبات وعدم الجزع وعدم فعل ما لا ينبغي مما يفعله الجاهلية. هكذا المؤمن في جميع الأحوال صبور فلا يختص الصبر يوم من هذا بل يعم. وهكذا في طلب الرزق في تجارته قد يصاب في شيء في مزرعته في صنعته في أي شيء يكون عنده صبر ثابت قلب قوي يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فيتصبر ويثبت ولا يجزع ويكون قلبه منشرحا بما قسم الله له سبحانه وتعالى وبهذا يستريح في هذه الدار ويؤدي الأمور على خير وجه بخلاف الجزوع فإنه في ألم وفي تعب وفي نكد عيش في جميع الأحوال لجزعه وعدم صبره وسوء ظنه بربه ونحو ذلك مما يفعله أهل الجزع. نعم قد يجزع الإنسان ويتظاهر بالجلد من جهة قلبه يتظاهر الجلد لكن قلبه يزوع متسخط لقضاء الله يقول يا ربي لماذا فعلت بكذا ولماذا فعلت بكذا وهو بينه وبين ربه جزوع وإن أظهر التجلد عند الناس وعدم إظهار شيء مما يكره من لطم خد أو شق ثوب أو غير هذا لكنه في قلبه جزوع من داخل فالمؤمن هكذا يكون صبوه بقلبه الداخلي منشرح مطمئن القلب راض عن الله محتسب يعلم أن ربه جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يقضي من فقر أو موت ولد أو تلف ماشية أو خلل في المزرعة أو في مصنعة أو في غير هذا لله الحكمة البالغة وعليه أن يعود إلى نفسه فينظر فإنه قد يكون فرط في معصية فرط في أمر به صلاح المزرعة به صلاح الصنعة والذي فرط فيه حتى حصل ما حصل فعليه أن يرجع إلى نفسه باللائمة وعدم سوء الظن بالله عز وجل. نعم نعم داخل أبدا داخل لأن الصبر ينقسم إلى الأقسام الثلاث الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على ما يعتري الإنسان مما يكره في أمور دينه والدنيا الله المستعان. نعم
التعريف على حديث الصبر
نعم
محمد رفيق رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه في نفس السياق من حديث ابي هريره وعلم عليه السيوطي في جامع الصغير في الصبر
ما معنى من تفسير الصبر من تفسير الصبر شيء من معنى الصوم الصوم من الصبر نعم نعم لما فيه من الصبر على الجوع والعطش وما يعتري الصائم نعم
وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز أبو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن أبي عبيد ابن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مستمر في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن معاذ
عبيد الله سلم عندكم التكبير
عبيد الله
نعم بالتصريح عبيد الله نعم
عبد الله
نعم إنه عبيد الله بالتفصيل. نعم اللهم صل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مغرب
مغرب وقال من الثالث وقال من ثالث من وقال أعد
حدثنا
من يقول وقال من جريب من
ما
لك الله منه
محمد بن نصر المروزي
من قبل الله محمد بن نصر
قال محمد بن نصر المروزي في كتاب السراب حدثنا سعد بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله بن علي قال عبد العزيز قال حذيفة رضي الله عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حذبه أمر صلى. حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب قال
حارثة
نعم. سمع حارثة بن مغرب سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير وروي
هذا سند أخير سند عظيم جيد وهذا لكمال علمه بربه وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. الناس من يام وهو قائم يصلي ليلة بدر يسأل ربه النصر على عدوه ويمجد له ما وعده أجزى الله له وعده. نعم اللهم
استعان.
نعم
قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أشكم درد.
سيأتي الآن
وما في عليه سمع عليه انه
سمع علي رضي الله عنه لقد رايتنا ليله بدر وما فينا الا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى اصبح. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاه والسلام انه مر بابي هريره وهو منبطح على بطنه فقال له اشكم درد ومعناه أيوجعك بطنك؟ قال نعم. قال كن فصل فإن الصلاة شفاء. قال ابن جرير فقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا علية بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى. قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائدة من الصلاة الصالح المجاهد واختاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام والوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى
يعني الوصية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد إن الله لا يحب المفسدين. نعم نعم. قال المزيد
حدثنا محمد بن الفضل وصوابه محمد بن العلاء كما في تفسير
ابن جرير الطبعة
الحلبية والتي خرج أحاديثها أحمد شاكر والأثر صحيح ورجال الثقات أبو عين وعبد الرحمن الجوفي. إيه. وصوابه. إيه. محمد بن الفضل. إيه. صوابه محمد بن العلاء. إيه. كما.
كما إيش؟
كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية والذي خرج أحاديثها أحمد شاكر والأثر صحيح.
بالفعل.
ورجال الثقات وأبو عيينة وعبد الرحمن الجوشن
وعبد الرحمن
الجوشن هذا عيينة.